أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات من مواعظ لقمان الحكيم لابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه موعظة، وفرض على الأب أن ينصح ابنائه وأن يعظهم وأن يذكرهم بالله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا من أجمل النصح ما قصه ربنا سبحانه تبارك وتعالى علينا في هذه الآيات. وهذا لم يذكره الله عز وجل لنسمعه ونضيعه، ولكن يذكره لنا لنسمع ولنعي ولنفعل مثل ذلك، لنقتدي بهذا الرجل الفاضل الحكيم رضي الله عنه، ونقول كما قال: فتعظ ابنك وتعظ أهلك وتعظ من يلزمك وعظهم، فتنصح وتذكر بالله سبحانه تبارك وتعالى، تنصح الناس الأقربين ثم الأبعدين، تنصح من استطعت أن تنصحه. أول وأعظم ما تنصح به تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى والبعد عن الشرك بالله سبحانه. فكانت أول نصائح لقمان لابنه: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوعظه في أمر الشرك، وكأن في هذا إشارة كما قال بعض المفسرين أن ابنه كان على شيء من الشرك أو كان مشركا كافرا، فوعظه ونصحه حتى دخل في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، والله أعلم. فهنا يقول: يا بني لا تشرك بالله، ينهاه عن الشرك بالله. أو كان ابنه مسلما فيعظه لقمان وينصحه أن يداوم على ما هو فيه من توحيد الله سبحانه، ويحذره من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، فالله أعلم بأمره. فقال هنا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو يعظه، وهو في كل القرآن تقرأ على وجهين: وهو وهي قراءة الجمهور، وهو وهي قراءة قالون عن نافع وقراءة أبي جعفر وقراءة أبي عمرو وقراءة الكسائي، يقرؤون وهو يعظه، والباقون يقرؤون وهو يعظه. يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، حتتكرر هذه الكلمة يا بني ثلاث مرات في هذه الآية وما يليها. يا بني، هذه قراءة حفص عن عاصم، قراءة حفص عن عاصم، هتلاقي هنا يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف وانهى عن المنكر، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فتكررت ثلاث مرات هنا يا بني. فهنا في هذه الآية لا تشرك بالله. قراءة حفص عن عاصم في الجميع في الثلاث مواضع: يا بني يا بني، وبني تصغير ابن، تصغير ابن، والتصغير إما يراد به الحقيقة للابن الصغير، وهنا لا، هنا الابن الصغير مش هو اللي هيوعظ بهذه الأشياء، فكأن التصغير هنا المقصود به التحنن، تحنن الأب على ابنه، فيترقق معه ويترفق معه فيقول يا بني يا بني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها للحسن والحسين، ويقولها لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، كأنس بن مالك وغيرهم من كانوا صغارا في السن وإن كانوا يعني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لهم على وجه الترقيق لقلوبهم والتلطف بهم صلوات الله وسلامه عليه، فيقول يا بني، فهذا التصغير وهذا وجهه. قال يا بني، قلنا إن قراءة حفص عن عاصم في الثلاث مواضع يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يا بني أقم الصلاة، يقرأ في الثلاثة بالفتح فيها. يوافقه ابن كثير في إحدى روايتيه في الثالثة يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، فحقرأها البزدي على ابن كثير كقراءة حفص عن عاصم. باقي القراء سيقرؤونها في كل المواضع وفي غيرها من القرآن يا بني، يا بني على الإضافة للنفس، على الإضافة للنفس يا بني. ابن كثير حيخالف في الموضع الأول والثاني، فيقرأ الموضع الأول منها يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله بالتسكين فيها. وفي الموضع الثاني حيقرأ كقراءة الجمهور يا بني لا تشرك بالله. وفي الموضع الثالث اللي فيه الكسر بعدها يا بني إنها، حيفرق قراءة البزي عن قراءة قنبل، قنبل حيوافق الجمهور فقرأ يا بني، والبزي حيوافق حفص عن عاصم فيقول يا بني للثلاث مواضع اللي في هذه السورة. يا بني لا تشرك بالله، التحذير من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. وكلمة وهو، وهو هيقف عليها يعقوب يقول وهو، وهو بالهاء السكت فيها، وباقي القراء إما وهو أو وهو، وهو لا تشرك بالله، فيكون التحذير من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا مقصود في كتاب الله سبحانه، يذكره الله فينهى عن الشرك، ويذكر أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى أقوامهم بالأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. هنا قال لا تشرك بالله، وبين إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم الذي يظلم الإنسان به نفسه أن يقع في الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في قول الله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلطوا إيمانهم بنوع من الظلم فخافوا، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم فيه ظلم أصغر وفيه ظلم أكبر، فظلم الإنسان لنفسه ظلم الإنسان لغيره، فخاف الصحابة من الظلم أن يكون مآل الظالم إلى النار سواء ظلم نفسه أو غيره ظلما أصغر أو أكبر، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم قد شق عليهم ذلك، فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه. الآية اللي هي في الأنعام قال الله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الأمن والأمان يوم القيامة للمؤمنين الذين لم يظلموا. أنهي ظلم يا ترى؟ أنهي ظلم؟ فالصحابة شق عليهم ذلك وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أينا لا يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كأن الإنسان قد يظلم نفسه والله عز وجل قد يتجاوز ويعفو سبحانه تبارك وتعالى. ظلم الإنسان لنفسه بالوقوع في صغائر الذنوب أو الوقوع في كبائر الذنوب ومنها الشرك بالله سبحانه، فالصحابة اختلط عليهم الأمر، يا ترى المقصد إيه؟ لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بأي ظلم؟ أي ظلم نقع فيه سواء كان صغيرة أو كبيرة أو شركا بالله، سواء كان ظلما للنفس أو ظلما للغير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية المقصد منها ليس الظلم الصغير الذي يظلم الإنسان نفسه فيه بالوقوع في صغائر الذنوب، وإنما المقصود الظلم الكبير، كبير الظلم وهو أن يقع في الشرك بالله، فوضح الآية بالآية الأخرى فقال إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكأن الأمن والأمان يوم القيامة لمن جاء لا يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى شيئا، كذلك من لم يظلم نفسه ظلما أكبر ولم يقع في كبائر الذنوب ويموت وهو لم يتب إلى الله عز وجل. فإذا تاب الإنسان إلى الله من الشرك فما دونه تاب الله عز وجل عليه. فإن لم يتب العبد وكان قد وقع في الشرك بالله جاء يوم القيامة وهو لا أمان له، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا وقع في الذنوب من كبائر وصغائر ولم يتب فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عفا وإن شاء عذب العبد على ذلك. لذلك هنا يفرق بين من أتى بالشرك بالله فلا يغفر له، من أتى بصغائر الذنوب ولم يقع في الشرك بالله فلعل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه عند وفاته. ولذلك جاء في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا وعد من الله سبحانه تبارك وتعالى، أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فلم يقع فيما حرم الله من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، السحر، عقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الوقوع في السرقة، الوقوع في الزنا، الوقوع فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى من كبائر الذنوب، كالرشوة، كأكل السحت، كأكل الباطل، غيرها من أشياء كبائر نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. يبقى هنا إذا ابتعد عن الكبائر وجاءته الوفاة وهو على ذلك باجتنابه للكبائر الله يكفر الصغائر، يكفر الصغائر، وهذا من فضل الله ورحمته على عباده. لذلك المؤمن يحسن في دنيا ويجتنب الكبائر حتى يكون له هذا الاجتناب تكفيرا لصغائر ذنوبه. إذا مات العبد وقد وقع في كبيرة من الكبائر وتاب إلى الله عز وجل فالله يتوب على من تاب. إذا لم يتب العبد من ذنوبه فهذا في خطر المشيئة، والله عز وجل إن شاء الله عفا وإن شاء عذب العبد على ذلك. بقي أن العبد الذي يأتي آمنا يوم القيامة هو الذي لم يقع في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى ولم يكن في خطر المشيئة يوم القيامة على ما ذكرنا. لكن هنا الآية قوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، بيان أن أعظم الظلم وأكبر الظلم الذي يقع فيه الإنسان أنه يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهذه الآية جملة معترضة بين وصايا لقمان، كأن الله سبحانه تبارك وتعالى لما ذكر النصيحة، نصيحة لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، فذكر بعدها أمر عدم عقوق الوالدين والوصية من الله عز وجل بالوالدين. وهذا تكرر مرارا في كتاب الله سبحانه، النهي عن الشرك ومراعاة أمر للإنسان يوحد ربه سبحانه تبارك وتعالى ويشكر لله سبحانه ويشكر بعد ذلك للوالدين. الله الذي خلقك وأوجدك، وكان سبب وجودك في هذه الدنيا أن والديك هذا تزوج بهذه وكنت أنت نتيجة لذلك، يبقى تشكر لله عز وجل أن خلقك وتشكر الوالدين أن كان سبب وجودك في هذه الدنيا وهما اللذان ربياك كما أخبر الله سبحانه. ووصينا، الوصية من الله سبحانه تبارك وتعالى، وصينا الإنسان بوالديه، بوالديه، بأبيه وأمه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يبقى هنا إن كان الأب قد أنفق على الابن، إن كان الأب قد ربى هذا الابن، ولكن الأم لها وصية زائدة من الله سبحانه تبارك وتعالى بأنها حملت وهنا على وهن، حملته أمه، يبقى الوصية بالأم أكثر من الوصية بالأبي. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل من أبر، من أبر، أبر مين أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. فوصى بالأم ثلاثا وبالأب في المرة الرابعة، فكأن الأم تستحق أن الإنسان يرعاها ويتحنن عليها مرات ومرات، وإذا كان قد أوصاه الله عز وجل بالوالدين فالأم أقرب وتستحق من الرعاية ما هو أكثر، وإن كان مطلوبا منه أن يبر الاثنين الأب والأم. إذا قال أنت ومالك لأبيك فكذلك أمك ترعاها ولها نفقة واجبة عليه إن احتاجت لذلك. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا، والوهن الضعف، فالأم كانت ضعيفة في حال حملها، وكلما ازداد الحمل كلما مر بهذه الأم واستقر كلما ازداد ضعفها. حملته أمه وهنا على وهن، وهي صابرة في ذلك، محبة لهذا الذي في بطنها، لا تتضجر من ذلك بل تنتظره، فإذا نزل إلى هذا الولود وإلى هذه الدنيا كانت أشد حنانا عليه وأشد محبة، مع كونه يؤذيها وقد يضرها، ولكن مع ذلك تفدي ابنها بنفسها. فهنا ربنا سبحانه وصى الابن وذكره بذلك بمراحل خلقه، حملته أمه وهنا على وهن. وفصاله في عامين، الفصال الفطام، خلال عامين وهو يرتضع من أمه وهي قد تتأذى به، ولكن تفرح بتربيته، تفرح بقربه، وهو يبول عليها وهو يتغوط عليها وهي تحبه وتدلله. أي رعاية وأي حنان بعد حنان الأم على ابنها. فالله عز وجل يوصيه بهذا الأم، أوصاه بالوالدين وأكد الوصاه بالأم، قال حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله فطمته بعد عامين، والفصال المفارقة يعني. أن اشكر لي ولوالديك، فأمر الله عز وجل العبد بأن يشكر لله سبحانه، أن يحمده وأن يثني عليه الثناء الجميل، لأنه سبحانه السبب في وجوده الذي خلقه سبحانه، وكذلك يشكر لوالديه رعاية الوالدين وتربية الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك، يبقى طول ما أنت في الحياة تشكر لله سبحانه الذي خلقك فتعبده سبحانه حق العبادة، وكذلك تشكر الوالدين أحياء كان أو أمواتا، إذا كان الأب والأم حيين تشكر لهما حسن صنيعهما معك، ولا تزال تحمل هذا الجميل الذي لا يفارقك أبدا، مهما عملت للوالدين لن توفي جميل الوالدين عليك. وانظر إلى الأب والأم لما كان الابن صغيرا، يرعيانه يحملانه يتعبان معه وهما في ذلك في غاية الفرح بهذا الأمر. يبقى الأب والأم يتمنيان حياة الإنسان، إذا كبر الأب وكبر الأم واحتاج للرعاية من الأبناء حتجد الفرق كبير بين رعاية الأب لابنه والابن لأبيه. الأب يتمنى حياة الابن، ولعل الأب إذا وصل للشيخوخة والهرم الابن يتمنى وفاته. الأب والابن صغير، الأب والأم يربيان الابن، يفرحان به في خطئه وفي صوابه، يعلمانه ويرؤفان به. الابن إذا كبر انعكس الأمر مع أبيه ومع أمه، يتضجر سريعا مما يفعلان في كبرهما. فرق كبير، مهما فعل الابن مع أبيه ومع أمه لن يوفيهما حقهما، لذلك يجب على الابن رعاية أمه وأبيه والشكر لهما وإظهار الحب والملاطفة للأب وللأم، وليأخذ من أحوال الصالحين السابقين كيف كانوا يصنعون مع آبائهم من رعاية ومن تحنن. كان أحدهم يبيت على تحت قدمي أمه ليرعاها وينظر ما تريد منه، ويقول هذا خير لي من قيام الليل، إنه يقوم الليل ولا يسهر على أمه المريضة تحت قدمها لعلها تحتاجه في شيء، يقول هذا خير من ذاك. كانوا يبرون الوالدين طاعة لله سبحانه وحبا في هذه الطاعة، فليكن الإنسان المؤمن مقتديا بالسلف الصالح في طاعتهم لله سبحانه وبرهم للوالدين. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وهذه الكلمة فيها من التهديد ما فيها. أن اشكر لي، مش هتشكر هتروح فين، هتلف وتدور في الدنيا انت راجع لي تاني، جاي لي مرة ثانية، مش هتراعي الوالدين، هتروح فين منا؟ مهما ذهبت ومهما علوت هترجع لنا مرة ثانية. المصير المرجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان لما يتذكر ذلك ويذكر نفسه إني إن عصيت الله هروح فين بهذه المعصية، أي أرض تحمل الإنسان وأي سماء تظل الإنسان إذا كان عاصيا لله سبحانه، أين يذهب من الله وأين يهرب منه سبحانه تبارك وتعالى؟ إلي المصير، رجع لي مرة ثانية، إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الوصية من الله عز وجل، كن رحيما بوالديك، كن بارا بهما حتى وإن كانا مشركين كافرين، مش بس كده، دول يجاهدانك على الكفر بالله سبحانه. الأب والأم يأمران الابن بالكفر بالله، مش أي أمر، أمر مجاهدة، أمرا شديدا، أن الأب يأمر ابنه بالكفر بالله عز وجل ويجاهده على ذلك. فإذا بالله عز وجل يقول للابن اصبر على أبي، اصبر على أمك، لا تطع في المعصية، لا تطع في معصية الله سبحانه. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، يأمرانك بأشياء من الشرك أنت لا تعلم هذه الأشياء ولم ينزل الله عز وجل بها سلطانا، دع هذا الشيء وانتهي عن الشرك بالله سبحانه، وأمرهما بالمعروف وانههما عن المنكر، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطعهما في ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتبارك، لا شرك ولا غيره، لا يطيع أبدا في معصية الله سبحانه، ولكن يتلطف بالوالدين، يتلطف بالوالدين. وصاحبهما مع ذلك، صاحبهما في الدنيا معروفة، لا تعنف، لا تزجر، لا تشتم، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هنا الإنسان البار يعرف ببره لوالديه. تعرف الإنسان التقي من الإنسان الشقي، شوف مع أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. لما تجد صديقك وصاحبك الذي تحبه يؤذي والديه، اعلم أنه لا خير فيه، لا خير فيه، لا يستحق المصادقة والمصاحبة، وأمره بالمعروف وانهاه عن المنكر. لا تطل المودة مع هذا الإنسان فهو لا خير فيه لوالديه، فلن يكون فيه خير لك. الإنسان تعرف أنه فيه خير ولا ليس فيه خير، انظر إلى حاله مع أبيه، مع أمه، مع إخوانه، مع إخوته، مع زوجته. إذا كان خيرا مع هؤلاء فهو جدير أن يكون خيرا معك، أما إذا كان مع هؤلاء سيء الخلق ما تنتظرش من هذا الإنسان خيرا معك. لو كان فيه خير لبدأ بالخير مع والديه. الذي نرى إنسانا يرد على أبيه، يشتم أمه، وبعدين يجي للمسجد ويصلي ويكون طيبا مع الناس وكذا، بيمثل، بيمثل. لو كان فيه خير كان الخير فيه مع والديه. لذلك أؤمر هذا بالبر، ببر والديه. الله عز وجل أمر بذلك، أن اشكر لي وبعد ذلك لوالديك، لوالدي، حتى لو كان يجاهدانك على الكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وتلاقي الكثير من الناس مع الناس يكون طيبا، يكون غاية في حسن الخلق، ومع أبيه ومع أمه يكون في غاية السفالة. هذا الإنسان اللي بيعمله مع أبيه وأمه بكرة هيعمله مع صديقه ومع التاني ومع التالت. أؤمر هذا بالمعروف وذكره بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الصحابة، شوفوا سعد بن أبي وقاص اللي نزلت فيه هذه الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أمه كان بارا بها وكانت كافرة، وكان سعد رضي الله عنه يخاف أن يغضب أمه، ولكن دخل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا بأمه تمتنع عن الطعام وعن الشراب وتقول له إني لن أكل ولن أشرب، مش ربنا بيأمرك ببر الوالدين؟ طيب أنا لا أكل ولا أشرب حتى أموت، فيقولون يا قاتل أمي يبقى أنت الذي قتلتني بهذا الشيء. فإذا بها تضرب عن الطعام وعن الشراب، وسعد يحتار يعمل إيه معها. ثم بعد ذلك إذا به يتمسك بهذا الدين العظيم ويذهب إلى أمه يقول لها إنك حتاكلي حتشربي، ده حاجة بتاعتك أنت، ولكن لن أترك هذا الدين. لو كانت لك أرواح، مش روح واحدة، عشرة أرواح، فخرجت نفسا نفسا على أني أترك هذا الدين، لا أترك هذا الدين. فقولي إن شئت أو دع، أنت حرة في هذا الأمر، الأكل والشراب، لا أترك هذا الدين لأمرك أنت، ولكن أطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونزلت الآية تطمئن سعدا في ذلك، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أو عطي فلا تطعهما، يأكل ويشرب ويعيش ويموت ده أمر آخر، لكن تشرك بي لا، لا يكون هذا. طب يعمل إيه معهما؟ قال صاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى المصاحبة بالمعروف وعدم الطاعة في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل لنا قاعدة، إن حق الوالدين طع الوالدين، يأمرانك بطاعة الله أطع، يأمرانك بأمر مباح أطع، يأمرانك بالبعد عن الله سبحانه وبترك دين الله احذر من ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك يقول العلماء جملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في معصية رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، لا في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة من الفرائض، الأب والأم يقول له ما تصليش، ابعد عن دين الله سبحانه، يأمر الأب ابنته بالتبرج ويحلف عليها إذا ما كانت تطلع الحجاب اللي هي لابساه لا يطلعها برا البيت وكذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، إنما الطاعة في المعروف، يطيع الأب ويطيع الأم في طاعة الله سبحانه. وفي المباح، في المباح يأمراني بشيء من المباح يطيع في ذلك، أما في ترك فرائض الله عز وجل فلا طاعة لأحد في ذلك. قال الله سبحانه واتبع سبيل من أناب إليه، يبقى صاحب الوالدين في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب، من رجع إلى الله سبحانه. المنيبون إلى الله رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أتباعهم من المؤمنين من الأتقياء والأولياء، قال اتبع سبيل هؤلاء ثم إلي مرجعكم، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والمرجع إلى الله عز وجل، وفيها أيضا من التحذير ما في الأولى، المصير إلى الله، المرجع إلى الله، فاعملوا ليوم ترجعون فيه إلى الله سبحانه، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.